السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المربين من الآباء والأمهات والمعلمين. درسنا اليوم عن كيفية تفهيم الأبناء توحيد الألوهية. تذكرون في الحلقة الماضية تحدثنا عن مثال البحر وهكذا، الآن سنبدأ بمثال الهدية. كيف مثال الهدية؟ يعني تأتي لهذا الإبن وتعطيه هدية، ثم تقول له: لو جاء شخص مر بنا الآن وهو لا يدري ما الذي حصل ولا علاقة له، ليس هو صاحب الهدية ولا هو شريك في الهدية ولا هو مشير بالهدية أو معين أو يعني له علاقة أبدا، مر بنا هكذا، فأنا أعطيتك أيها الإبن الصالح أعطيتك هذه الهدية، فأنت مباشرة عندما رأيت ذاك الشخص مر قمت إليه مباشرة وتشكره على هذه الهدية. أولا هو سيستغرب ماذا عنده، وقد اتهمك بالجنون، أنا لا علاقة لي بهذه الهدية، وأنت تقول شكرا جزاك الله خير وتشكره وتثني عليه وتثني على هديته، ماذا يقول الناس؟ يقول هذا إنسان مجنون. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى انفرد بخلقنا وملك أمورنا وتدبيرها والرزق، كل النعم التي نحن فيها الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بها جل جلاله، هو مصديها وهو مسخرها. فعندما تأتي أنت إلى بشر مثلك لم يخلق ولا شريك في الخلق ولا وزير ولا معين ولا ظهير ولا له علاقة أصلا بما أنت فيه من وجود في هذه الحياة، ثم تأتي تشكره وتعبده وتذل له وتخضع له بناء على وجودك أنك إنسان مخلوق وفيك نعم، فهذا أعظم الظلم وأقبح القبيح ولا يقبله عاقل، لا يقبله عاقل. فكذلك نقول له توحيد الألوهية هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بشكره على خلقنا وملكنا ورزقنا وتدبير أمورنا، نشكره وحده. كيف نشكره؟ علمنا الله سبحانه وتعالى كيف نشكره، بالعبودية الخالصة له سبحانه وتعالى، حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء لرحمته. فتوحيد الألوهية هو توحيد التأله، هو توحيد التعبد لله سبحانه وتعالى، فنعبد الله بما شرع، علمنا الله كيف نشكره فننزل لنا شريعة فنأتي بهذه الشريعة فنخلص عبوديتنا لله بما شرع في جميع مناحي الحياة، هذا هو شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يأتي إنسان إلى الصلاة إلى الصوم إلى الدعاء إلى الاستغاثة، هذه العبادات التي شرعها الله، ثم نصرفها إلى بشر مثلنا، نصرفها إلى جماد، نصرفها إلى فلك، نصرفها إلى جن، كيف يفعل الإنسان ذلك؟ قمة الجنون. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالتأله أي التعبد. ثم نبين لهذا الابن الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الربوبية مأخذ من كلمة الرب الصاحب السيد الخالق، فلذلك توحيد إفراد الله بربوبيته للعالم أي خلقه وملكه، وتوحيد الألوهية إفراد الله بالتأله والتعبد، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم نبين للابن أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، عندنا طرق في تبيين ذلك، من الطرق أن تعطيها الآية ثم تجعله يستنبط منها أهمية توحيد الألوهية. على سبيل المثال تقول له، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين يا ابني توحيد الألوهية في هذه الآية؟ إلا ليعبدون، يفردوني بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. طيب كيف نستنبط من هذه الآية أهمية توحيد الألوهية؟ قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا لتوحيد الألوهية. إذن توحيد الألوهية في غاية الأهمية، فهو من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. أيها الأبناء، كيف نعيش ولا نحقق الغاية من وجودنا؟ الغاية من وجودنا أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالتعبد له بما شرع. فعندما نترك هذه الغاية أصبح ما وجودنا لا معنى له. وجودنا لا يكتمل في هذه الحياة إلا بالعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فعندما نترك هذا يصبح لا قيمة لنا، لا قيمة لنا في هذه الحياة، نصبح مثل الجمادات، مثل أي شيء آخر. إذا لم تحقق هذه الغاية لا نفع من وجودك ولا حكمة من وجودك تصبح. فإذا أردت أن تحقق الحكمة الشرعية من وجودك فتفرد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، ثم تبين له من خلال النصوص أن توحيد الألوهية من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، وأن توحيد الألوهية هو أول أمر قضاه الله سبحانه وتعالى وحكم به على عباده، وأنه أول الوصايا الإلهية، وهكذا تبين للابن أهمية توحيد الألوهية حتى يستقر في نفسه. ثم تقول للابن كيف تعرف توحيد الإفراد الله بالعبادة؟ طيب كيف تعرف العبادة؟ الآن أنت تريد أن تحصن الابن من أشياء، من شبهات قد تطرح عليه في مستقبل حياته، فتقول له كيف تعرف العبادة؟ نعرف العبادة يا أيها الابن بالنظر في الكتاب والسنة، فأي قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث عليه أو مدح فاعله فهو عبادة. إذا ثبت في الكتاب والسنة أن الله أمر به، قال وأقيموا الصلاة، قالوا ادعوا ربكم، قال كتب عليكم الصيام، أي قول أو فعل ثبت في الشرع الأمر به أو الحث عليه مثل النفقات والزكوات أو مدح فاعله الذين يوفون بالنذر، فكل قول أو فعل ثبت في الشرع الأمر به أو الحث عليه أو مدح فاعله فهو عبادة. وكل عبادة يجب أن نخلصها لله، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فتقول له توحيد الألوهية هو صرف أي نوع من أنواع العبادة، هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لله، والشرك في توحيد الألوهية هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله هو الإخلاص والتوحيد، وصرفه لغير الله هو الشرك والتنديد. توحيد الألوهية أيها الأبناء ركن من أركان التوحيد، لكنه هو غاية التوحيد، وهو متضمن لجميع أنواع التوحيد، وبه النجاة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. فنبين لهم أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية من ناحية الأمر به ومن ناحية الغاية. الناس ينقسمون في التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا توحيد له. من هو الذي لا توحيد له؟ هو المشرك، والمشرك لا أمن له ولا اهتداء له لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. القسم الثاني من أقسام الناس بالتوحيد صاحب التوحيد التام. من هو صاحب التوحيد التام؟ هو من سلم من أنواع الظلم الثلاثة، سلم من الشرك ومن ظلم العباد ومن ظلم نفسه بالكبائر. هو الذي حقق توحيده فخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هو الذي يموت يوم يموت يموت موحدا تائبا. هذا له الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، وله الاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. الأمن التام في الدنيا من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية، والأمن في الآخرة من كل عذاب، وله الاهتداء التام في الدنيا إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، وله الاهتداء في الآخرة إلى منزله في الجنة. القسم الثالث من أقسام الناس في التوحيد هو صاحب التوحيد الناقص. صاحب التوحيد الناقص هو من سلم من الشرك لكن لم يسلم من ظلم العباد ولم يسلم من ظلم نفسه بالكبائر. هو الذي يموت يوم يموت موحدا غير تائب. هو الذي يخلص توحيده من شوائب الشرك لكن لا يخلصه من البدع والمعاصي. هذا له الأمن الناقص في الدنيا وفي الآخرة، وله الاهتداء الناقص في الدنيا وفي الآخرة. فنحرص الأبناء على أن يكونوا من أصحاب التوحيد التام. ف فإن أصحاب التوحيد التام لهم سعادة الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلحنا ويصلح أباءنا وأن يزكي نفوسنا بالتوحيد الخالص، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.